كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي الإله السلام عليك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآيتين 26 بعد المئة 27 بعد المئة من سورة الأنعام. فلننصت إليها خاشعين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بيّنت الآيات السابقة طريقة تعامل المؤمنين والكافرين مع الآيات والمعجزات الإلهية، ووصفت تلك الآيات قبول الإسلام والإيمان به بأنه علامة نقاء الروح وطهارتها. وهذه الآية تؤكد أن تعليمات الإسلام تدعو إلى الصراط المستقيم الذي رسمه الله تعالى لكي يصل الإنسان إلى الكمال والسعادة. وكل من يؤمن بالإسلام عقيدة وعملا فإنه يقترب أكثر من هدفه، وذلك بسلوك أقصر الطرق المؤدية إليه وهو الصراط المستقيم. ومن البديهي أن الذي يسير في الدنيا في الطريق الذي رسمه الله له يكون آمنا يوم القيامة من المخاطر والعذاب، ويكون في الجنة تلك التي وصفها الله عز وجل بأنها دار السلام وأنهم فيها آمنون. ومن هاتين الآيتين نتعلم مستمع الكريم: أولا، الصراط المستقيم هو طريق الهدى الوحيد، وأي طريق غيره ضلال. ثانيا، إن المضي على الصراط المستقيم يستلزم الحذر الدائم، فلحظة واحدة قد تخرج الإنسان من الطريق. ثالثا، ليس في الجنة موت أو مرض أو فقر أو معاناة أو مصاعب أو حسد أو حسرة أو إفك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أيها الإخوة، أما الآن فلننصت خاشعين إلى تلاوة للآيتين 28 بعد المئة 29 بعد المئة من سورة الأنعام.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
يشير القرآن مستمعين الأكارم في هاتين الآيتين إلى حال الضالين يوم القيامة ومحاسبة الباري سبحانه وتعالى لهم، سواء كان الشيطان وقبيله أم من البشر، ولكن لا ينفعهم حينئذ شيء، فلا يستطيعون تلافي أخطائهم ولا يرجعون إلى الدنيا ثانية. والمقصود في هاتين الآيتين من الجن الشيطان وقبيله الذين يوسوسون للبشر ويشجعونه على ارتكاب الذنوب، ولكن مهما طال زمن الحياة فإنها آيلة للزوال، والإنسان العاقل لا يستبدل الخلود في الجنة بلذات الدنيا الزائلة. وأما من كان في الدنيا يرتكب الخطايا والذنوب فسيجزى نار جهنم التي أوقدها لنفسه بيده، لا يستطيع الفرار منها إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، ولكن الله لا يعفو عن مذنب دون سبب ودليل، لأنه حكيم وعليم. ولهذا فإن لعقابه أسبابا ولعفوه أيضا أسباب. ومن هاتين الآيتين نستنتج مستمع الكريم، أولا يوم القيامة يحشر البشر والشيطان في مكان واحد ويحاسب، كي يكون أتباع الشيطان إلى جانبه يوم الحساب. ثانيا علينا التفكير في عاقبة أمرنا واتخاذ إمام بإمكانه أن يشفع لنا يوم القيامة. ثالثا لا يعاقب جميع المجرمين بنفس الدرجة، ويتوقف بقاؤهم في نار جهنم على العلم والحكمة الإلهيين. رابعا أتباع الشيطان في الدنيا هم الذين يمهدون للظالمين سيطرتهم على المجتمع.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن أيها الأعزاء لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة للآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
تستكمل هذه الآية مستمعي الكريم ما بدأته الآية السابقة لها في سرد عقاب الكافرين يوم القيامة، حيث تشير إلى أن الله عز وجل قبل أن يعذب الكافرين يجعلهم يعترفون بأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، ورأوا طريق الهدى ففضلوا سلوك طريق الغي، وسمعوا بيوم القيامة ولكنهم انشغلوا عنه بالدنيا وكانوا عنه غافلين. وهذا ما جعلهم يكفرون بالله ونعمه عليهم، فكانت النار مثوى لهم. ومن هذه الآية أيضا نتعلم: أولا إن الإنس والجن كلاهما مكلف بطاعة الباري عز وجل، وقد أرسل الله لهم رسلا من جنسهم. ثانيا يوم القيامة لا يمكن إنكار الحقائق أو كتمانها، وحتى المذنبون يعترفون بذنوبهم. ثالثا إن أهم سبب لرفض دعوة الأنبياء التعلق بالدنيا ولذاتها. وفي ختام هذا اللقاء أيها الأكارم نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من نهج الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان.
الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12:25. فقه الصلاة عند 12:39 في الساعة 12:44 تستمعون للكتاب الصوتي. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة تستمعون له في الساعة 2:00 ويمتد على مدى 20 دقيقة. بعد الحصاد يأتيكم برنامج من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25 على مدى نصف ساعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:00. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:14. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما تعرفون أيها الأخوة الأعزاء والأخوات المؤمنات، ندرس من الكافي المجلد الثاني الصفات التي تنافي الإيمان لنحذر منها ونبتعد عنها، وهذه أمور أساسية. كان درسنا في الغضب، ومسألة سيطرة الإنسان على غضبه أو تغيير حالته عندما يغضب، كما علمنا النبي وأهل البيت عليهم السلام. في أي حالة أنت كنت إذا غضبت، واقف، أجلس، جالس، قف، تحرك، غير حالتك حتى يستطيع أن يسيطر على غضبه، لأن الذي يغضب قد ينتفع مع غضبه، وقد يظلم، وقد يرتكب الحرام، وقد يقتل، وقد يدخل جهنم بسبب غضبه. كف غضب الإنسان عن الناس أيضا مسألة مهمة، أن يكف شره وغضبه عن الناس حتى يكف الله عز وجل غضبه عنه يوم القيامة. هذا تقدم. وصلنا إلى صفة أخرى سيئة أيضا أعاذنا الله منها، وهي صفة الحسد. في الكافي المجلد الثاني صفحة 306 باب الحسد، عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. عجيب، إيمان الإنسان يتعب الإنسان على بناء إيمانه، عقيدته، معرفته، أعماله، يبتعد عن المحرمات، يلتزم بالواجبات، يتثقف. هذا الإيمان عزيز على قلب كل إنسان. يقول عندك إذا وقع الحسد في قلبك معناه نار وقعت في الحطب، فابتعد عن الحسد. إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ويذكر لنا قصة الإمام الصادق سلام الله عليه عن الحسد ماذا يفعل بالإنسان. معنى الحسد، لما يرى نعمة على شخص يحسده، يتمنى أن تزول عنه، يريد هذه النعمة مو إلى إلي، يعني يتمنى نفسه بدل الشخص الآخر. طيب الشخص الآخر شو يصير له إذا هو نعمة؟ عنده سيارة، بيت، عنده نعمة معنوية مادية، تتمنى أن تزول عنه. لماذا؟ لماذا ما تطلب من ربك عز وجل يعطيك مثله؟ تكون غبطة. الغبطة أن تتمنى مثل النعمة اللي تراها على الآخرين وما تتمنى زوال النعمة عنه. تقول فلتبقى النعمة عليه، اللهم أعطي كل الناس لكن أعطيني مثله. هذه غبطة لا بأس بها. لكن الحسد حالة مرضية، يتمنى زوال النعمة عنه، يكره هذا الإنسان المنعم عليه والعياذ بالله. الحسد حالة مرضية غير صحية، غير سليمة، فيه أنانية يريد النعمة له فقط، وفيه كره في حالة عدوانية على الآخرين، يعني أنه خلي يدمر الآخر تروح نعمته، ماذا يكون؟ فقط هو يكون، صاحب النعمة. تمني زوال النعمة عن أحد نعوذ بالله من بعض الأمور، نعم ما يتسع فيها إلا لواحد، مثلا ذاك هذا وزير وهو يتمنى أن تزول عنه الوزارة وتأتي إليه. لماذا؟ اللهم أعطني نعمة هذه الوزارة، ليش إذا ظاهرها نعمة قد تكون بلاء أو مصيبة، أعطني نعمة أخرى. لماذا تتمنى زوال النعمة، أي نعمة، عن آخرين؟ الإمام الصادق عليه السلام يذكر لنا هذه القصة عن شخص كان مع عيسى عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا. يعني إذا واحد حسد الثاني ما يتقي الله، ما يخاف الله، خاف الله، الله ناهيك أن تحسده. إن عيسى بن مريم كان من شرائعه السيح في البلاد، السياحة، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير، وكان كثير اللزوم لعيسى عليه السلام، وكان لرفيق قصير، وكان دائما بخدمة نبي الله عيسى. وعيسى كان من شرائعه يتحرك يجول في البلاد، يجول كل قرى فلسطين الأردن ولبنان جال فيها عيسى، ثم بلاد الشام كذلك، في مصر فترة كان، في العراق فترة كان، الله يعلم كل المنطقة قاطعها على قدميه، كان يجول في البلاد سلام الله عليه. يقول هذا القصير كان معه، فلما انتهى عيسى إلى البحر، وصل إلى بحر، لازم يعبر البحر، قد يقال البحر للنهر الكبير أيضا مثل النيل يقال له بحر، الفرات يقال له بحر، أو بحيرة يقال لها بحر. المهم وصل إلى منطقة بحيرة طبرية، منطقة في البحر الأبيض، في أي مكان أراد أن يعبر. لما وصل إلى البحر قال بسم الله بصحة يقين منه، فمشى على ظهر الماء، وصلوا إلى الشاطئ، نبي الله عيسى قال بسم الله واستمر يمشي. ذاك أيضا فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى عليه السلام جازه، قال بسم الله بيقين، فمشى على الماء ولحق بعيسى، مشى مع نبي الله عيسى على وجه الماء. إذن المشي على وجه الماء بيقين بالله عز وجل، وليس كل من قال بسم الله بسم الله، ليس كل من قال دعاء قال دعاء. الدعاء من شخص له قيمة عند الله هذا نعم يستجاب ولا يرد. بسم الله بصحة يقين بعمق نعم تجعلك تمشي على الماء، نبي الله عيسى عمل هذا. هذا القصير أيضا قال بسم الله ومشى، أخذوا يمشوا، فدخله العجب بنفسه، فقال ذاك القصير ماشي على الماء ونبي الله عيسى ماشي على الماء يتحدثون، فأخذه العجب، قال هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء، فما فضله علي؟ فرمس في الماء. لما فكر هذا التفكير حسده أو أخذه العجب بنفسه، إذن مقامي مثل مقامه، غطس في الماء، تناوله بيده نبي الله عيسى، فاستغاث بعيسى لما وقع، فتناوله من الماء فأخرجه، ثم قال له ما قلت يا قصير؟ قال قلت هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء، فدخلني من ذلك عجب. فقال له عيسى لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فمقتك على ما قلت، فتب إلى الله مما قلت. تاب رجع إلى ما كان. إذن الحالة النفسية هي مؤثرة على كل نية، الحالة الداخلية للنفس، حالة العجب، حالة الحسد، هي تؤثر على كل مسار الإنسان، بل تؤثر على قدرته في المشي على الماء، والحمد لله رب العالمين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إذا اعتقد شخص أن المكان مغصوب فصلى فيه بطلت صلاته، وإن انكشف الخلاف، مثلا إن زيدان دعاني إلى بيته وأعلم أن هذا البيت لمشردين مسفرين، فاعتقدت بالغصبية وتسامحت فصليت فيه، وبعد ذلك علمت أن زيدان ما سكن في الدار حتى أرضاهم، فصلاتي باطلة. لماذا؟ لأن من شرائط الصلاة قصد القربة، وهي لا تتحقق مع اعتقاد الغصبية، فصليت بدون قصد القربة والتقرب، فصلاتي باطلة من هذه الجهة. ننتقل إلى حكم آخر: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. مثلا إذا اجتمع كم نفر واشتروا أرضا وجعلوها مصنعا مثلا، فلا تجوز الصلاة لأحد منهم إلا بإذن الجميع، لأنه كل واحد له حصة وحق في هذا المكان. وكذلك لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. مثلا إذا وقعت حرب في منطقة وارتحل أهلها حيث هجروا هذه المنطقة، فلا يجوز لنا التصرف ولا تصح الصلاة في هذه الأماكن إلا بإجازة الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ أي المجتهد الجامع للشرائط. ومثال آخر: إذا مات شخص له أرض أو دار ولم نعلم له وارث أم لا، وبقي هذا الملك مدة طويلة فلم يدعي أحد أنه وارث له، فإذا أردنا أن نصلي في هذا المكان في هذه الأرض أو في هذه الدار، فلا بد من إذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيه وأن نصلي فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. فينبغي لنا أن نحتاط في أمور ديننا وفي أموال الناس، ولا نتصرف بتصرف نندم فيه في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، أنتم على ظهري سفر، والسير بكم سريع، لقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلياني كل جديد ويقرباني كل بعيد، فعد الزاد لبعدي المفاوز. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من علم أنه يفارق الأحباب ويسكن في التراب ويواجه بالحساب كان حري عليه بقطع الأمل وحسن العمل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يطرح سماحته أسلوب إبليس في إغواء بني آدم وتدرجه في ذلك خصوصا مع الشباب حتى المؤمنين منهم، يتطرق إلى قصة فيها عبرة كبرى للمؤمنين مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الأمثلة ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: إن رجلا كان يتعبد في صومعه بعيدا عن الناس وحياتهم، وهذا كان من فعال الزهاد العباد الأتقياء. وإن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء، والمقصود بالشيء هنا أن الناس كانوا في سالف الأزمنة شديدي الاعتقاد بمسائل تسلط الجن على الناس وسيطرة النفوس الشريرة على الضعفاء، فقرروا أخذ أختهم عند هذا العابد ليجد لها حلا، فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها، فجاءه الشيطان بعد أن أخطأ وزينت له نفسه. فما العمل الآن؟ إن علم أحد إخوتها بالأمر فإن العابد سيفتضح بين الناس. فجاءه الشيطان فقال اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت. فخاف العابد الفضيحة ولم يخف مغبة القتل. بهذه الحجة زين له الشيطان قتل نفس بشرية فقتلها ودفنها. فجاءوه وأخذوه وذهبوا به، أي أخذوه ليفهموا منه واقع ما جرى ويطلبوا معرفة مكان أختهم. فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال له إني أنا الذي زينت لك، فاسجد لي كما طلب ربك مني أن أسجد لأبيك آدم، فاسجد لي سجدة أنجيك. فسجد له العابد الزاهد الذي اعتاد جبينه السجود لله، سجد لإبليس، ولكن الشيطان لم ينجه. وهكذا تحول الرجل من عابد زاهد منقطع عن الناس، جاءوه بامرأة كي يقرأ لها دعاء يشفيها به الله، إلى مرتكب للفاحشة فقاتل للنفس البشرية فساجد لإبليس. وهكذا فقد بدأت رحلة المعاصي تلك بخلوة غير شرعية قبل بها العابد أدت به إلى حيث رأينا. وللأسف فإن الخلوات غير الشرعية قد باتت من البلايا المستشرية في مجتمعاتنا اليوم، وذلك نتيجة تساهل المؤمنين في هذه المسألة بشكل غريب. مقدرات الإنسان في مواجهته مع إبليس. كنا قد ختمنا الفصل الثاني بسؤال مفاده أن الله سبحانه الذي خلقنا وفرض علينا مواجهة إبليس، ما المقدرات والإمكانات التي أتاحها لنا في مواجهتنا لهذا العدو؟ وقد حان الآن وقت بيان هذه المقدرات، وسنتبع بيانها بذكر مجموعة من الإرشادات اللازمة في مواجهة إبليس والانتصار عليه. فأما المقدرات فنذكر منها: أولاً العقل، فقد زودنا الله سبحانه بعقول لنفكر بها ونفهم ونستوعب ونقدر العواقب والمخاطر ونعرف التهديدات والفرص ونكتشف الأساليب والوسائل والحبائل والخدع والمكر والكيد، كل ذلك بإمكاننا توظيفه في مواجهة إبليس. وعقل الإنسان هو معيار قيمة الإنسان الحقيقية، فمن لا يعمل عقله كمن لا عقل له، إذ ما فائدة العقل إن لم نستخدمه. ثانيا الهداية الإلهية، حيث إن الله سبحانه حذر منذ بدء الصراع آدم وزوجه من إبليس بأنه عدوهما، وبين لهما ما يريده منهما، ثم حذر بنيهما بعدهما بإرساله الأنبياء والرسل والكتب السماوية الذين حدثونا عن إبليس وعن النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الهدى وطريق الضلال وعن التزكية وتهذيب النفس وعن مخاطر الغواية والانحراف، كما أشاروا لنا إلى نقاط ضعفنا التي يستغلها إبليس كيما نحصن أنفسنا منه ونتوخى الحذر من ألاعيبه. ثم حدثونا عن كل شيء وبينوا لنا كل شيء، فالحجة قائمة علينا مضافا إلى العقل ببيان الأنبياء والرسل طوال التاريخ وبكتاب الهداية الإلهي الموجود الآن بين أيدينا. ثالثا، تجارب البشر السابقين جيلا بعد جيل. فكما أن عمر إبليس الطويل يعتبر نقطة قوة له، وبرغم قصر أعمارنا نحن البشر إلا أن بين أيدينا تراكما كبيرا لتجارب الأمم السابقة. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما يوصي ابنه الحسن عليه السلام فإنه يوجهه نحو هذا المعنى، حيث يحثه نحو النظر إلى تجارب البشرية كلها والاستفادة منها كأنما قد عاش كل أعمار السابقين. ولذلك فإننا ندرك جيدا أن وعي جيل اليوم ليس كما وعي الأجيال السابقة علينا بمئة أو ألف سنة، فالبساطة التي كانت موجودة في الزمن السابق لم تعد موجودة، وحل محلها مستوى أعلى من الفهم والإدراك والإحاطة والقدرة على استيعاب الأمور، وذلك ليس إلا نتيجة تراكم التجربة. رابعا، حرية الاختيار. فإن الله قد خلق الإنسان حرا مختارا، لا سلطان لإبليس أو لغيره عليه، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل السابق من أن الله لم يسلط إبليس علينا بسلطة تكوينية، وأن من غير المقبول القول إننا لا قدرة لنا على التخلص منه، بل نحن أحرار في اختيارنا بين أن نطيع الله وأنبياءه أو نطيع إبليس. خامساً، الإرادة والعزم، حيث أعطى الله الإنسان العزم والإرادة والقدرة على المواجهة، وهذه من أهم عناصر القوة في المواجهة مع إبليس، بشرط أن تكون محكومة للعقل. وأما في حال ضعفها أو تحكيم الشهوة والنفس الأمارة بها فإنها ستودي بصاحبها. وقد شهدنا آثار غياب هذه العناصر عند بعض اللبنانيين عندما اجتاح العدو الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، حيث جبنوا عن مواجهته مع أننا بينا يومها أن إسرائيل عدو لكل لبنان وأن جيشها جيش احتلال، واقتنع هذا البعض بكلامنا، لكن فقدانه عوامل القدرة والإرادة والعزم على المواجهة دفعاه لتبرير هزيمته بالأعذار والتفسيرات غير المقبولة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة
قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
طيب الكلمات
واحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين استهدفتا مواقع عسكرية في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية الأولى استهدفت